بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح في باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا. قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ بفتح أوله ثم سكون إذا ذكرته عن غيرك، وقع عند النسائي من طريق محمد بن يحيى بن حبان الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم، قرأ بعده.
قال رحمه الله باب تفسير ترك الخطبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر الحافظ الإمام البخاري رحمه الله الخطبة حتى يأذن أو يدع، يعني كيف تعرف أنه ترك؟ لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح، يعني إما أن الزوج أو يترك، كيف تعرف أنه ترك؟ ففسر الترك ترك الخطبة به الخطبة بهذا الحديث بهذا اللفظ هنا. قال الحافظ رحمه الله ناقلا عن ابن بطال قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به، يعني يفرح بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، هذا لا شك أنه من المكارم من ذلك. فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول كل من علم أنه لا يشرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته، وبشرط أن يكون قد سمعه أراد الخطبة قصدها. فهو يقول أنا سأخطب بنت فلان، فهذه الإرادة مع أنه لا يرد عندهم مقبول تقوم مقام خطبته، فلا تذهب تسبقه على ذلك فتخطبها، لأنه في حكم الخاطب. هذا الذي رآه البخاري وفي هذا نظر. قال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقا، لا أن لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي. نعم، فكيف لم برم وتراكنا كأنه استدل منه بالأولى. قلت وما أبداه ابن بطال أدق وأولى والله أعلم. والظاهر أنه أخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطبها فيما ذكر عند أبي بكر أنه أرادها. وبما أنه من المتيقن أن خطبته مقبولة ليس مردودا لا من المرأة ولا من الأولياء، فأقام أبو بكر المقام هذه الخطبة، هذا القصد مقام النية، مقام الخطبة التي هي مقبولة. قلنا وفي هذا نظر، بل هذا الفعل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن يقدم بين يديه، وأن إيثاره مطلوب مقدم على إيثار النفس. أما لو جاء عندك إنسان تعرف أنه لو خطب لقبل وقال يريد بنت فلان، ثم ذهبت فخطبتها لأنه ما كان قد خطب، فإن ذلك منك قد يحصل في نفسه شيء، باعتبار أني قد أسررت إليك أن أريد الخطبة فسبقتني أنت، يحصل هذا في النفس. لكن الخطبة صحيحة ولا يندرج تحت الحديث إلا لجامع ما يحصل في القلوب، لا تندرج حتى يعني أو يدع. والإمام البخاري راعى في هذا الجانب أن المعنى واحد فيما إذا كان قد خطب وتمت الخطبة، أو إما إذا ما أراد، أو فيما إذا كان قد أراد الخطبة من قوم يأمل أنهم يقبلونه فتسبقه فيقول هذا ما احترمني ولا احترم قصدي حتى يعني ينظر هل يقبلوني أو لا، أو حتى يعني أترك، فسيحصل في النفوس. لكن الحكم العام في هذا أنه من ظاهر الحديث ما لم يكن حصلت الخطبة وحصل التراضي بين الخاطب والمخطوب عندهم، فيجوز حتى وإن سمعه قد نوى ذلك، وتلك بشأن إيثار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا على الإطلاق لظاهر الحديث، تفسير ترك الخطبة أن أبا بكر ترك وكأنه كان مريدا لها فترك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى يعني ما ذلك خطبة، إنما ترك قبل الدخول في الخطبة، أقام رغبته في الخطبة خطبتها وقبولها مقام تركه لها. استنباط دقيق، باب تفسير ترك الخطبة، من الذي ترك؟ أبو بكر، لأنه كان مريدا خطبتها وكان قابلا من عمر عرضها. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نوى خطبتها وأرادها آثر أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل خطبتها، مع أن الأرض كان مقبولا عنده في نيته، فسكت. فيقال هذا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم هو إيثار، ومن أخبرك وأسر إليك بمثل هذا الإسرار أنه يريد خطبة فلانة فكان من الأولى أن لا تسبقه إلا أن تشاوره في ذلك، هل خطبت، هل لك نية أن تخطب لتطيب النفوس، وحتى لا يقال استغل فرصة أن لفت نظره إليها فذهب لها. أما الحديث فقد تقدم شرحه وبيان تأيمت أنها مات زوجها شهيدا متأثرا بجراحه من أحد، معركة أحد، وأن عمر رضي الله عنه عرضها على أبي بكر، قدم شرحه تحت حديث باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير 5122 وبعده، ويدل على ما كان بين أبي بكر وعمر من المحبة ومما يحصل بينهم من محادثة فيما يتعلق بتزويج بالزواج ونحو ذلك. وهذا أصل من الأصول هذا، ومثله في عدم إفشاء سر. هذا خلق جميل، كتمان السر على صاحبه أسر إلي. فهو غالبا ما يسر الشخص إلا إلى من يحب ومن يثق أنه كتوم. وقد قالت أم سليم: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من المتفق عليه أن إفشاء السر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من ذلك أنه ليس من مكارم الأخلاق وليس من الصفات الحميدة. وبعض الناس مجبول على عدم كتمان السر، كما في قصة جميل ذلك الذي أسر إليه عمر بن الخطاب، قال: يا جميل أسلمت. هما ذهب يخبره يسر إليه إلا من أجل أن يشيع، فما يستطيع بعضهم يصبر، يعني يكون مقلقا لذلك السر حتى يفشيه عند هذا أكتم وعند هذا أكتم وعند هذا، ولا أدري إلا وقد الذي قال لك أن سرك في بير كما يقولون قد صار على رؤوس الشجر. إلى هنا بارك الله فيكم.